فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة. منه على القول به كتبتي، والفاضل الذ فيه منه أتتي. بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. كذاك بالمعنى وأن يفسر، بالرأي لا تأويله فحررا.
نعم، طبعا هذه المقدمة هي مأخوذة من كلام السيوطي أيضا التي أضافها. يقول فذاك، وهذا الآن تعريف للقرآن، فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل، يعني هذا تعريف الآن للقرآن. هنا الآن أيضا وقفة، نحتاج إلى أن ننتبه إلى قضية تعريف القرآن. كما تعلمون أيضا العلماء يحرصون على التعريف، ما يسمى بالتعريف الجامع المانع، وإن كان هذا التعريف الجامع المانع لا يحصل دائما، لكن على الأقل يكون على الأقل قريبا إلى أن يكون جامعا مانعا. القرآن الآن عند المؤلف قال ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان معجزا، يعني عنده الآن ماذا؟ ضابطان في التعريف، الأول نزول على محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني الإعجاز. لماذا ذكر الإعجاز الآن مع النزول؟ لأن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس القرآن فقط، فاحتاج إلى أن يضبطه بقيد آخر وهو الإعجاز، احتاج إلى أن يضبطه بقيد آخر وهو الإعجاز. فلو قلنا ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فكما نعلم أن السنة يعني السنة أيضا مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أيضا الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية فأيضا مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يتميز القرآن إلا بهذا، وبعضهم يقيده بقيد آخر وهو التعبد، وهو إيش؟ التعبد، يعني ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان متعبدا بتلاوته، أيضا ليميزون بينه وبين الأحاديث القدسية وبين أيضا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يجعل أجر على شيء من كلام الله سبحانه وتعالى إلا على القرآن. أما الحديث القدسي لم يرتب عليه أجر كما رتب على القرآن في الحديث المشهور، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا هم يذكرون هذا القيد لقيد الإعجاز أو قيد التعبد ليتميز به القرآن، ليتميز به القرآن. هذا التعريف الذي ذكر عند العلماء هو تعريف يكاد يكون متفقا عليه ويكثر في تعريفات العلماء. بعض العلماء بسبب قول بعض الفرق اضطر إلى أن يدخل قيودا في التعريف غير هذا القيد الذي ذكره الناظم، مثل قول بعضهم غير مخلوق، أو قول بعضهم منه بدأ وإليه يعود. وهذا التعريف يعني هذه الإضافة لها سبب تاريخي، وهو قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق، فأهل السنة أضافوا هذا القيد للرد على المعتزلة، للرد على المعتزلة. سيقع الآن عندنا سؤال منهجي، سؤال منهجي، هل إدخال هذه القيود يؤثر على تعريف القرآن سلبا؟ هل يؤثر على تعريف القرآن سلبا؟ الجواب لا، يعني هذه القيود إدخالها لا يؤثر على تعريف القرآن سلبا، خصوصا إذا عرف سبب إدخال هذه القيود وهو الرد على المخالف، والرد على المخالف. فإذا من جاء واعترض على تعريفات العلماء بأنها تعريفات تاريخية وأنها مبنية على يعني آراء معينة صادرة بسبب خلافات بين الطوائف، نقول إن هذا لا يؤثر على تعريف القرآن. أيضا يعترض بعضهم على تعريف القرآن بهذا التعريف، أي بقول بعض المعرفين المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس، ويقول إن قولهم المبدوء بالفاتح والمختوم بالناس هو بالنظر إلى ما جمع في عهد عثمان. طبعا نقول لكم حكاية قوله أنه ما جمع في عهد عثمان، وإلا فإن هذا لا ينطبق هذا التعريف على القرآن إبان نزوله منجما شيئا فشيئا، وهذا أيضا ليس بصحيح ولا يؤثر على التعريف، لأن التعريف عن الكل بالجزء في لغة العرب صحيح. والشيء الثاني أننا نعلم أن القرآن كان يتكامل نزوله حتى كمل هذا المصحف فعبر أو عرف بهذا التعريف، فهو ينطبق على الجزء وينطبق على الكل، فلا يؤثر عليه أيضا مثل هذا الاعتراض الذي ذكره بعض المعاصرين. يبقى عندنا في موضوع التعريف، وهو النظر إلى تعريف القرآن بالقرآن، بمعنى أننا لو أردنا أن نعرف القرآن من خلال القرآن نفسه، ما هي الأوصاف المذكورة للقرآن في القرآن بحيث أن نستطيع أن نخرج بعض الأوصاف التي هي دلالة وتعريف للقرآن؟ هذا يعني بحث يمكن أن يقوم به طالب العلم وينظر إلى أوصاف القرآن من خلال القرآن. لكن هناك أوصاف مطلقة وعامة مثل الهدى وبشرى، لكن لا نريد مثل هذه. مثلا حتى يسمع كلام الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وأمثالها التي يمكن أن تعطينا تحديدا دقيقا لتعريف القرآن من خلال القرآن، لتعريف القرآن من خلال القرآن. طبعا نحن الآن بالنسبة لنا لسنا بحاجة إلى أن نعرف القرآن، المسلم ليس بحاجة أن يعرف القرآن أصلا. لو سألت مسلم ما هو القرآن، الإجابة تكون عنده بعض الأحيان صعبة، وكيف أقول كيف أعرف القرآن؟ فما يمكن يقول لك، يقول لك هذا هو القرآن، يعني يشير إلى المصحف ويقول لك هذا القرآن، يعني التعريف بماذا؟ بالإشارة إليه، وهذه كافية أصلا في التعريف بالقرآن. لكن كما تعلمون العلماء كان لهم طريقة في قضية كما قلنا التعريف الجامع المانع. فنحن لا نحتاج إلى هذا التدقيق الزائد في تعريف القرآن، لأن القرآن بالنسبة لنا نحن معروف. لكن هناك فائدة، وأحد الإخوة طرحها الدكتور يوسف الحوشان في رمضان الماضي، طرحها في ملتقى التفسير وهي جيدة ينتبه لها، وهي أن أحد الألمان عندهم يشتغل معهم سأله سؤال، قال له ما هو القرآن؟ فيقول أنا تحيرت كيف أجيبه بإجابة يستطيع أن يفهم ما هو القرآن. فإذا أردنا أن نعرف القرآن لغير العرب، لمن نريد هدايتهم من الكفار الذين لا يتكلمون بلغة العرب، فإذا نحن نحتاج إلى أن نعرف بالقرآن. والتعريف بالقرآن هنا أيضا كما قلت لكم يتجه فيه إلى الأوصاف وليس إلى الحد الجامع المانع، لأن الحد الجامع المانع العقلي الذهني هذا لا يحتاجه كثير من الناس، فضلا عن أن يحتاجه من يريد أن يعرف ما هو القرآن بالنسبة لكم أيها المسلمون. فهذا أيضا ملحظ أيضا يحسن أن ينتبه له. فإن استطاع أحد منكم أن يوجد تعريفا من القرآن عن القرآن ويكون واضحا ودالا على المقصود فهذا جيد، يعني أننا نحاول أن نستخلص مع المراد بالقرآن من خلال القرآن نفسه في الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. من باب الفائدة، أحد طلاب الدراسات العليا استشارني مرة في موضوع عن حديث القرآن عن القرآن، يعني تفسير موضوعي عن حديث القرآن عن القرآن. لما عرض لي الموضوع أول ما عرضه أنا كنت أتوقع أن الآيات فيه قليلة، فقلت له هل في مادة علمية؟ قال كثير جدا. فالحكم في مثل هذه الموضوعات هو عدد الآيات، فذهب وجمع الآيات واجتمعت عنده قرابة 200 آية في حديث القرآن عن القرآن. فلما أخبرني بالعدد ذهلت، ما كنت أتوقع هذا العدد الذي ذكره. وفي رمضان الماضي كنت وأنا أقرأ أنظر إلى هذا الموضوع بالذات، وبالفعل وجدت أن حديث القرآن عن القرآن كان كثيرا جدا، ولكن نحن نغفل ونحن نقرأ القرآن عن موضوعات القرآن، يعني عن الموضوعات التي يطرحها القرآن. لو كل واحد منا وهو يقرأ ختمته يجعل في ذهنه موضوعا أو عدة موضوعات سيعجب من كثرة طرق الآيات لهذه الموضوعات. فمثلا سور الحواميم، سور الحواميم كلها مرتبطة بالقرآن، كلها حديث عن القرآن بأي جهة من جهاته الثلاث، المنزل اللي هو المتكلم به سبحانه وتعالى، أو الذي نزل به وهو جبريل عليه السلام، أو الذي نزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو الرابط بين هذه الجهات الثلاث. فالحديث عن القرآن في القرآن كثير جدا، ولهذا فقط هي مجرد دعوة لتدبر هذا الموضوع في القرآن. يقول: ومنه الإعجاز بسورة حصل. طبعا لا نستطيع أن نتكلم عن موضوع الإعجاز لأن الموضوع فيه يطول، هو الإعجاز القرآن، لكن ما ذكره المؤلف في أن الإعجاز حصل بسورة هذا هو منطوق القرآن، واتفق العلماء على ذلك، وإن كان بعض العلماء خالف في هذا فذكر أن الإعجاز قد يحصل بآية، ولكن القول بأن الإعجاز يحصل بآية دليله ضعيف، يعني فيه شبهة الدليل لكن دليله ضعيف في قوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فنقول إن هذه الآية، إن هذه الآية مجملة، ويبينها قول الله سبحانه وتعالى فليأتوا بسورة من مثله، فهذا الإجمال في هذه الآية يبينه التقييد الذي في الآية الأخرى. والصواب أن أقل قدر وقف عليه الإعجاز هو سورة واحدة، هو سورة واحدة من مبدأها إلى خاتمتها، سواء كانت السورة طويلة أو كانت السورة قصيرة. فإذا هذا هو مناط الإعجاز ومحط الإعجاز، وليس بصواب ما ذكره بعض العلماء أنه يمكن أن يكون إيش بآية، اعتمادا على الآية التي ذكرتها لكم. فنقول هذه الآية فيها إجمال أو إطلاق، وتقيده أو تبينه الآية الأخرى. والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. طبعا السورة الآن قال الطائفة المترجمة التي لها مطلع ومقطع، يعني أو بداء أو مبتدأ ومنتهى، يعني السورة التي لها مبتدأ ومنتهى، ويعرف مبتداها بالبسملة كما يعرف منتهاها بالبسملة أيضا، بمعنى أن سورة أن آية البسملة وهي آية مستقلة على الصحيح نزلت الفصل بين السور، إذا أردنا نعرف التمايز بين السور فإن البدء بالبسملة ثم قراءة السورة ثم البدء بالبسملة بعدها يشير أن ما بين البسملتين هذا يكون إيش سورة، يعني ما بين البسملتين سورة. هذا الذي يعرف به أو كان يعرف به الصحابة الفصل بين السور. ولهذا يعني فائدة هذا الموضوع أنه وقع خلاف في أربع سور، هل هي متصلة، يعني سورتان سورتان، هل هما متصلتان أو منفصلتان. الأولى أو الموضع الأول سورة الأنفال مع براءة، لكن لاحظوا أن سورة الأنفال مع براءة ليس فيها سطر بسم الله، ولذلك علة معروفة، ولذا وقع الإشكال عند ابن عباس لما سأل عن سبب عدم وجود البسملة وأن لما لم تجعل سورة واحدة. وسورة لإلاف قريش مع ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع سورة قريش. بعض العلماء ذكر أنهما سورة واحدة، ولكن الدليل على أن ليس أنهما ليست سورة واحدة وجود البسملة بينهما، يعني وجود سطر بسم الله بينهما، والصحابة كتبوا سطر بسم الله بينهما، فدل على أن هذه السورة وهذه السورة، ولكن وقع عند بعضهم أنها سورة واحدة. فإذا معرفة الصحابة لكون هذه سورة وليست بسورة هو بسم الله الرحمن الرحيم، وجود هذه الآية المستقلة التي تفصل بين السور، التي تفصل بين السور. فإذا السورة لها مبدأ ولها منتهى، يعرف مبتداها بالبسملة ومنتهى أيضا بالبسملة للسورة التي تليها، والسورة التي تليها يعرف مبتداها بالبسملة ومنتهى كذلك بالبسملة. لو لم يكن هناك بسملة فإنه لن يكون هناك معرفة للمنتهى إن عرف المبتدأ، إن عرف المبتدأ. مثلا لو قلنا يسألونك عن الدعوة يسألونك فيها أشكال، لكن لو مثلا أخذنا مثلا سورة عما قلنا عما يتساءلون، ما الذي يدلنا على أن آخرها يا ليتني كنت ترابا؟ البسملة ثم بداية سورة مستقلة. لو لم يكن هناك بسملة فإنه لا يمكن أن يتمايز أن تتمايز نهاية السورة مع بداية السورة التي تليها. طيب، قال ثلاث آي لأقلها سمة، يعني أقل سورة في عدد آياتها هو ثلاث آيات، يعني ليس عندنا سورة من آية واحدة ولا سورة من آيتين، وإنما أقل العدد في الآيات هو ثلاث آيات، مثل سورة الكوثر ثلاث آيات كذا، يعني إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه يعني مثال لسورة فيها كم؟ فيها ثلاث آيات، واضح هذه. والعصر طبعا فيها خلاف عند علماء العد، لكن أيما كان المقصود أنه لا يوجد أقل من ثلاث آيات كما ذكر المؤلف. قال والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. طيب، الآن الآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، كيف نعرف الآية؟ يعني الآية طائفة مفصولة، يعني جزء من السورة. إذن عندنا الآن السورة تتكون من ماذا؟ من آيات. عرفنا الآن كيف نميز بين السورة والسورة بسطر بسم الله، لكن كيف نميز بين الآية والآية؟ لا، الرقم ما كان موجود، الرقم عندك الآن، أنت نتكلم كيف كان الصحابة يميزون بين الآيات في المعنى. يعني هل علم عد الآية عندكم من قبيل الاجتهاد ولا من قبيل النقل؟ إذا ما يكون في المعنى، إذا كان من قبيل النقل فيكون قولنا إنه بالمعنى لا يصلح بالنقل. طيب، علم العد الأصل فيه أنه متلقن بالنقل. لما نقول الأصل معناه أنه بيكون عندنا إيش؟ تفريع. علم العد الأصل فيه أنه متلقن بالنقل، وهناك سور وقع الإجماع على عدها معنى ومبنى. يعني هناك سور وقع الإجماع على عدها معنى ومبنى، وهناك سور وقع الإجماع في عدها واختلف في مواضع العد منها. يعني اتفق في عددها مثلا 30 آية، أو مثل سورة الفاتحة على سبيل المثال، على سبيل المثال قلنا 6 و7 على حسب الخلاف الوارد. يعني الآن لا، هذه وقع خلاف مطلق فيها، لا، فالمقصود أن يكون عدت لا نفسها سورة الفاتحة، معذرة نذكرها مثال على من قال أنها سبع آيات. من قال أنها 7 آيات وقع عندهم خلاف في الآية 7، فمن عد بسم الله الرحمن الرحيم آية لم يعد غير المغضوب عليهم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، ومن لم يعدها آية يعني لم يعد البسملة يعد صراط الذين أنعمت عليهم آية، واضح هذا؟ فإذا الآن الخلاف هنا، يعني الخلاف هنا، يعني اتفقوا على أن 7 لكن مختلفوا في الآية 7، هل هذه أو تلك؟ هذا نوع من أنواع اختلاف في عد الآية. النوع الثالث الاختلاف في العدد والمواطن. على سبيل المثال سورة الملك كم آية؟ وفي بعض العد أنها 31، أنها 31. فإذا مثل هذا الآن وقع الخلاف فيه من الجهتين، من جهة العدد ومن جهة الموضع، من جهة العدد ومن جهة الموضع. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بالخلاف في عد الآية. هذا الخلاف الوارد في عد الآية، الخلاف الوارد في عد الآية لا يمكن الانفكاك منه، الانفكاك منه إلا بأن نقول إن كل هذا الخلاف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقال إن الأصل أن العد متلقن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع الاجتهاد في بعض المواطن، وقع الاجتهاد في بعض المواطن. علماء القراءة أو بعض علماء القراءة يشددون على القول الأول أنه متلقن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رحمهم الله إذا جاءوا يعللون سبب الاختلاف وقع في كلامهم شيء من الاضطراب، لعدم التواؤم بين هذا الخلاف الواضح جدا وبين كونه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قلنا بأن عد الآية الأصل فيه النقل وأنه قد وقع فيه الاجتهاد فإنه لا يؤثر على علم العد وأصالته من جهة، وأيضا لا يؤثر على نقل القرآن من جهة أخرى، بمعنى أن الخلاف إنما هو في موطن رأس الآية، في موطن رأس الآية. والدليل على هذا، يعني الدليل على أن وقوع الخلاف الشديد هذا وأنه بالفعل بعضه دخله الاجتهاد، لو قلت لكم اقرأ، لو قلت الواحد اقرأ آية الكرسي فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم سكت، قلت له أكمل، قال انتهت آية الكرسي. لماذا؟ لأن في بعض العد أن لا إله إلا هو الحي القيوم رأس آية، رأس إيش؟ آية. طيب هذا الآن رأس الآية أليس يخالف الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي؟ يخالفها. فأنا عندي أن هذا الموطن قطعا باجتهاد، وأن الذي اجتهد استخدم ما يسمى أيضا في علم العد بالنظائر المشاكلة. هل عندنا آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ أين؟ في آل عمران. فجعل آية الجزء من آية الكرسي نظيره ما في سورة آل عمران، فجعلها رأس آية اجتهادا منه. كونه اجتهد في عد الآية ليس هناك مشكلة لا علمية ولا عملية، بل نقول هذا والله ظاهر من اجتهاد. لما نأتي نحرر الخلاف في عد آية الكرسي، وقع خلاف بين العلماء في عد آية الكرسي، العد المكي كذا والعد المدني كذا والعد الكوفي كذا، والصواب مع كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويظهر أن من عد الحي القيوم آية أنه اجتهد وجعلها نظيرا لقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران، وانتهت المشكلة، لا يقع في هناك أي إشكال. لكن ألاحظ أن بعض علماء القراءة يشدد في هذه المسألة، وكما قلت لكم لو لم نقل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب العلمي فإنه يقع اضطراب في التعامل مع عد الآية. ومثله سورة تبارك، فنحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حديث أن هي سورة 30 آية شفعت لصاحبها، وهي سورة إيش؟ تبارك. وقد ورد في بعض العد أنها 31 آية، أنها 31 آية. فنجزم قطعا أنه وقع هنا اجتهاد من بعض العلماء في عد آية من الآيات، لأن علم العد يعود إلى علماء، وهؤلاء العلماء اعتمدوا على من قبلهم، فقد يكون لم يكن عنده نص في هذه أو أشكل عليه فجعلها عن فجعلها إيش؟ رأس آية. وبعضهم يقول إن هذا على أسلوب العرب في اللي يجبر الكسر، يعني 30 و31 متقاربة، فلما قال 30 آية فكأنها أيضا 31. نقول هذا يصح لو ثبت العد في جميع العد أنها 31، لو كان في جميع العد 31 وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية شفعت لصاحبها لقلنا لحملناها على هذا المذهب من مذاهب العرب. لكن لما ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية فدل على أن من قال 31 أنه وقع عنده اجتهاد فخالف العد النبوي المعروف. طيب هنا الآن لو نحن قلنا بهذا فإنه لا يقع إشكال في أن نقول إن بعض العد وقع فيه الاجتهاد، ولكن الأصل في العد أنه متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الاختلاف في العد كما نعلم يقينا لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد، لا على نقل القرآن من جهة، ولا على تفسير القرآن من جهة، ولا على أي شيء يتعلق بالقرآن، فقط آثاره العلمية في مواطن يمكن أن نستفيد وتكون تعطينا فوائد علمية كثيرة، لعلي فقط أذكر منها على سبيل المثال. من قال بأن الوقف على رأس الآية سنة، الوقف على رأس الآية سنة، لما نقول حي القيوم رأس آية يكون الوقف عنده سنة وليس بسنة؟ لكن على من لا يجعلها رأس آية يكون الوقف عنده الآن وقف على رأس آية سنة أو ليس بسنة؟ ليس بسنة. يعني هذا وجه من أوجه الخلاف التي ستقع بين العادين. وهناك طبعا فوائد أخرى في علم العد ليس موطنها، لكن أحببت أن أشير إلى هذه القضية. وأعلموا أن ما ذكرته لكم، يعني ما ذكرته لكم من كون وقع الاجتهاد في عد الآية، أنا في نظري أن البحث العلمي يقتضيه، لكن ستجدون من يعترض على هذا اعتراضا شديدا ويدعي أن هذا كله متلقا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بكونه دخل الاجتهاد أنه يؤثر وهو في الحقيقة ليس فيه أي أثر علمي، وهذا يعني يرجع إلى النظر العقلي، ويمكن لكل واحد منا أن يراجع أو يرجع إلى هذا وينظر هل القول بالاجتهاد يؤثر على علم القرآن أو يؤثر على كون هذه الآيات الأصل فيها أنها متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الاجتهاد. لن يكون هناك في نظري أي إشكال علمي مرتبط بهذه الآيات، وما ذكره العلماء فهو متلقا بالقبول عموما، ويؤخذ ويعالج ويناقش بالطرق العلمية، وهناك فوائد مترتبة عليه كثيرة يمكن أن نستفيدها، وهذا كله ثابت وليس فيه إشكال يعني من جهة الفوائد المترتبة، فلا يكون عندنا أي إشكال في كون نقول بوقوع الاجتهاد. قول المؤلف: والمفضولة منه على القول له كتبتي، والفاضل اللذ منه فيه أتتي. هنا يتكلم طبعا عن فاضل القرآن ومفضوله، والمؤلف رحمه الله تعالى يعني من أراد أن يفك عبارات المؤلف يرجع إلى الكتاب الذي سبق أن أشرت إليه، وهو إتمام الدراية لقراء النقاية. فهذا الكتاب اعتمد عليه المؤلف مع أصله الذي هو النقاية في هذا المتن، فعباراته هي ضبط للمتن ولشرحه. هنا الحديث عن فاضل القرآن ومفضوله، ومعلوم كما ثبت بالأحاديث أن القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول، والتفضيل كما هو معلوم إنما يكون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، التفضيل الذي يكون أو الذي يترتب عليه أجر، أو أنه يترتب عليه قراءة آيات أو سور في زمن معين، بمعنى تخص بزمن معين، هذا لا يكون إلا للشارع. فإذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة آيات أو سور في زمن معين، أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم بيان فضل لسورة من السور، أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم زيادة على بيان الفضل بيان الأثر، فإن هذا كله يكون من أفضلية هذه الآيات أو السور، يدل على أفضلية هذه الآيات وهذه السور، وهي التي بنى عليها العلماء كتب فضائل القرآن. هم حينما يتكلمون عن فضائل القرآن يتكلمون عن الفضائل العامة، ثم يذكرون فضائل السور، ثم فضائل الآيات. فإذا مقام التفضيل إنما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لابد من وجود نص عن الشارع. من اعترض على التفضيل بين السور لبعض الدعاوى العقلية فإن قوله محجوج بثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم اعترض على التفضيل بدعوى أنه قد يفهم المسلم أن السورة المفضولة أنقص من السورة الفاضلة، حتى لو فهم هذا فهذا خطأ في فهمه، والشارع أحرص على بيان الحق وعلى معرفة عقول الناس من غيره، فلا يعترض عليه بمثل هذه الحجج التي يدعى أنها حجج عقلية، وهي إنما هي أقرب ما تكون إلى الشبه. فإذا يثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نرجع إلى أيضا تحرير بعض العلماء ما هو سبب أفضلية بعض السور، فهذا يرجع إلى موضوع السورة أو الآية كما ذكر بعض العلماء. فمثلا سورة قل هو الله أحد من جهة التعبد هل تخالف سورة قل هو الله سورة تبت يدا أبي لهب؟ فهذه لها من الأجر مثل ما تلك لتلك، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف الحديث. فعلى هذا الحديث لا تختلف أي سورة من سور القرآن، تتفق في هذه الأفضلية التي هي جهة التعبد. لكن لما جاءنا حديث أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن دل على أن فضيلة زائدة خاصة، فما هو سبب تفضيل هذه السورة؟ بحث العلماء أيضا هذا، وهو الذي أشار إليه المؤلف وقال: والفاضل الذي منه فيه أتت، يعني ما أتى في الحديث عن الباري سبحانه وتعالى فهو أفضل لموضوعه. فالحديث عن الباري هو أفضل موضوعات القرآن، الحديث عن الباري أفضل موضوعات القرآن. ولهذا قال العلماء إن سبب تفضيل سورة قل هو الله أحد كونها كلها في الإخلاص وفي توحيد الله سبحانه وتعالى وفي ذكره سبحانه وتعالى. فإذا قضية البحث عن سبب التفضيل مسألة ليس لها علاقة بأصل التفضيل، لأن أصل التفضيل يكون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. أما البحث عن سبب التفضيل فهذه مسألة أو قدر زائد على قضية إثبات التفضيل أو التفاضل بين السور والآيات. هذا باختصار ما يتعلق بقضية الفاضل والمفضول. ثم قال بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. قراءة القرآن، الآن المؤلف يحكي هذه القضية وهي أن يقرأ القرآن بغير العربية أو أن يترجم ما يسمى بالترجمة الحرفية هنا، ولنا وقفة هنا في هذه القضية. الآن هل يمكن أو هل يتصور أن يوجد ترجمة حرفية مطابقة تماما لللفظ العربي؟ الجواب لا، ولا حتى في اللفظ العربي. بمعنى أننا لو أردنا أن نغير ألفاظ القرآن بألفاظ عربية فإنه لا يكون هو النص الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الفكرة هذه؟ يعني هذه لابد تكون منا على بال، هي قاعدة في هذه المسألة أو قل ضابط في هذه المسألة، أنه لا يمكن بحال أن يغير لفظ في العربية فيؤدي معنى اللفظ القرآني، فضلا عن أن يؤديه لفظ في لغة أخرى. طيب، فإذا كانت هذه القضية واضحة فإذا أي دعوة بأن يقرأ القرآن بغير اللفظ العربي فإنها غير ممكنة، أو أن يترجم ترجمة حرفية فإنها غير ممكنة. يعني هذا في باب المحالات. الترجمة الحرفية، ما يسمى بالترجمة الحرفية إن قصد أن يؤتى باللفظ كما هو في لغة العرب فهذا من باب المحالات. من لطائف الترجمة لكي نفهم أنه لا تمكن، لو نحن الآن قلنا لأحد المترجمين اقرأ قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب الذي أشار إليه المؤلف، وترجمها، ترجمها للإنجليزية مثلا. طيب، ثم جئنا بإنسان لا علاقة له بلغة ليس لا يعني لا يعرف القرآن لكنه يعرف العربية، وقلنا له ترجم لنا هذا النص الذي حول إلى الإنجليزية إلى العربية، هل يتصور أن يعيده كما هو في نص العربي؟ الجواب لا، لا يمكن، ليس فقط في القرآن، في أي ترجمة كانت لا يمكن أن يعيد المترجم اللفظ إلى أصله العربي إلا إذا كان يعرف الأصل العربي، لكن إذا كان ما يعرف فإنه لا يمكن أن يعيده بحذافيره كما كان. المقصد من ذلك أن من يتكلم عن الترجمة الحرفية لا بد أن يتصور المسألة لكي يحكم، فهي غير ممكنة أصلا، يعني هي في باب إيش؟ المحالات، لأنها غير ممكنة. فمن يقول ترجمة حرفية، هل يمكن ترجمة القرآن ترجمة حرفية؟ إذا كان مراده هذا فنقول هذا محالا، هذا محال. إن كان مراده بالترجمة الحرفية شيء آخر فهذه قضية أخرى، رجعنا إلى قضية ترجمة المعاني، وترجمة المعاني شيء واللفظ القرآني شيء آخر، يعني لابد من الفصل بين الأمرين، يعني ترجمة المعاني شيء وترجمة اللفظ القرآني شيء آخر. طيب، إذن الآن إذا كان كذلك فإنه لا يتصور قراءة القرآن العربي بغير العربية إلا إذا قيل إن الذي يقرأ القرآن يقرأه باللفظ العربي ولكنه يلحن، مثل ما نسمع مثلا أحيانا بعضهم، يعني بعض العجم لما ليس عندهم حرف الحاء وحرف العين فيقول الحمد لله رب العالمين، فهذا لحن لكنه لا يقال إنه بغير اللفظ العربي، نقول هو لفظ عربي لكن وقع فيه إيش؟ لحن، وليس هذا هو مراد المؤلف. وطبعا المؤلف يشير إلى خلاف حكاه بعض الفقهاء فيما لو لم يستطع المسلم أن يقرأ الفاتحة بلغة العرب، هل يجوز له أن يقرأها بغير لغة العرب، يعني تترجم له فيقرأها بغير اللفظ العربي أو لا؟ هذا خلاف ذكر، ولكن المشاهد أنه لا يكاد، يعني المشاهد أنه لا يكاد يوجد مسلم في يعني شرق الأرض وغربها كائنا من كان لا يستطيع أن يتعلم سورة الفاتحة بالذات، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد يسر هذا القرآن بكل لسان، يعني يسر هذا القرآن بكل لسان، فإذا تعلمه فإنه يزول عنده أو يكون قادرا على القراءة. فحكاية مثل هذا الخلاف هي حكاية الخلاف فيما لو وقع، ولكنه قليل ونادر، يعني قليل ونادر، وقد يكون في بدايات إسلام المرء وليس بعد أن يتقن قراءة القرآن، فلا نحتاج نحن إلى مثل هذا إلا إذا وقع بالفعل وصار مشكلة في أنه يوجد قوم لا يمكنهم قراءة القرآن بلغة العرب. يقول كذا بالمعنى، يعني قراءة القرآن بالمعنى أيضا لا تجوز، وهذه القراءة بالمعنى يعني في قضية اللي هو القراءة بالمعنى لها قضية تاريخية، لكن وقت يعني لن يسعف في أن نناقشها، لكن لاحظوا أن بعض القراءات التي وردت في جيل التابعين أو نسبت لبعض الصحابة بعضهم يحملها على أنها قراءة بالمعنى، على أنها قراءة بالمعنى، ويستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث السبعة الأحرف، قال ما لم تجعل آية رحمة، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب وآية عذاب بآية رحمة، فهم يقولون إن هذا قوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز القراءة بالمعنى، ويستدلون أيضا ببعض الآثار مثل لما كان أحد الصحابة يعلم أحد التابعين إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا زقية واحدة، أو ما أذكر الآية المؤمنة ذكره وقال صيحة، يعني معنى أنه أبدل كلمة بكلمة، فهذه تعتبر قراءة بالمعنى. لكن نقول لو ثبتت عن أحد من العلماء، ليس طبعا من العامة، من العلماء، فإنها لا تقبل لو ثبتت، لأن الأصل قراءة القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جعل هذا الحديث شاهدا له فهذا نقول إنه نعم فيه شبهة، ولكنه لا يدل على ما ذهبوا إليه، لا يدل على ما ذهبوا إليه. ومن باب الفائدة، هذا المقطع من الحديث مشكل، يعني إذا كان حديث الأحرف السبعة بذاته مشكل، فإن هذا المقطع بالذات من الأحرف السبعة أيضا مشكل، وحله عندي أن يقال إن هذا المقطع من قول ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب وآية عذاب بآية رحمة أنه نزل مع نزول الأحرف، مع أول نزول الأحرف السبعة، ثم رفع، ثم إيش رفع؟ ما الدليل على رفعه؟ الدليل على رفعه أننا لا نجد في القرآن المتواتر بين أيدينا مثالا لذلك، في أنه يستبدل آية رحمة بآية عذاب، يعني أنه يستبدل آية رحمة بآية رحمة أو آية عذاب بآية عذاب، ونجدها موجودة ومسطورة عندنا في القرآن، فما دامت غير موجودة وقد نزلت بها الرخصة زمنا، فمع ذلك أنها كانت زمنا معينا ثم نسخت هذه الرخصة، نسخت هذه الرخصة. هذا أقوى جواب عندي عن هذا المقطع الذي في حديث الأحرف السبعة. علماء الوقف الابتداء لهم نظر آخر في الحديث، ولكن حديث الأحرف السبعة لا يدل عليه، يعني سياق حديث الأحرف السبعة لا يدل على تخريج علماء الوقف، لأن علماء الوقف أخذوه من باب الوصل والوقف، يعني من باب الوصل والوقف، فنقول إن حديث الأحرف السبعة سياقه لا يدل على ما ذهبوا إليه. طبعا الموضوع كما قلت لكم في قضية القراءة بالمعنى يطول، لكن اتفق العلماء أو أجمع العلماء على أنه لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى، لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى، وأنه لا يوجد لفظ يمكن أن يؤدي اللفظ القرآني بتمامه، يؤدي جزء من معناه نعم، لكن يؤديه بتمامه فلا. ولهذا يقول ابن عطية أنك لو أخذت لفظا من القرآن ثم أدرت لسان العرب لتجد لفظا غيره فإنك لم تجد، يعني من شدة فصاحة القرآن، أنه لا يمكن أن توجد لفظة يمكن أن تركب مكان لفظة من ألفاظ القرآن. ثم نعم، لا، رأي ابن جرير رحمه الله تعالى غير، هو في هو كونه نسخ شيء من الأحرف السبعة هذا واقع ما نختلف عليه، لكن كم الذي نسخ، كيف نسخ، هذه المشكلة في قضية ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، والموضوع طبعا يطول، لأن لو نستوعب كل فكرة بيطول علينا المقام، فلعلكم يعني تختصرون عليه قليلا في الأسئلة بالكاد ننتهي من النظم هذا. طيب، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، يعني ويحرم أن يفسر بالرأي لا تأويله، أي يجوز تأويله ولا يجوز إيش تفسيره بالرأي، يعني التأويل بالرأي يجوز ولا ما يجوز بناء على قول الناظم؟ التأويل بالرأي يجوز ولا ما يجوز؟ والتفسير بالرأي لا يجوز. يعني إذن إنه الآن هو جعل التفسير شيء والتأويل شيء آخر، وكما قلت لكم إذا رجعنا إلى الأصل نجد أنه قال ويحرم تفسيره بالرأي، قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، ثم قال بعد ذلك لا تأويله، أي لا يحرم بالرأي للعالم بالقواعد، يعني لا يحرم تأويله بالرأي للعالم بالقواعد. قال والفرق أن التفسير، عشان نفهم لماذا جعل التفسير حرام والتأويل حلال، قال والفرق أن التفسير، للسيوط يقول الآن يشرح، الشهادة على الله تعالى والقطع بأنه عنا بهذا اللفظ هذا، فلم يجز إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. قال ولهذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقا في حكم مرفوع، طبعا الكلام هذا في نظر ليس هذا مقام تفصيله. ثم قال وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله تعالى، قال فاغتفر، يعني اغتفر التأويل ولم يغتفر التفسير. ثم قال ولهذا اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات ولو كان عندهم فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، إلى آخر كلامه. الآن التفريق بين التفسير والتأويل بهذا المنظور الذي ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في شرحه، هل هذا التفريق تفريق صحيح ومعتبر أو فيه نوع من التخصيص وتخصيص لا دليل عليه؟ يعني هل هناك دليل على صحة هذا التفريق؟ لو تأملنا لن نجد دليلا على صحة هذا التفريق، يعني هذا تفريق، هذا تخصيص بمعنى أنه جعل التفسير بهذا المعنى والتأويل بهذا المعنى، تخصيص من يعني من قاله، طبعا وقيل قبل السيوطي رحمه الله تعالى والسيوطي اعتمده هنا، فمن قال بهذا فهو نوع من التخصيص للمصطلحات. هذا التخصيص، هذا التخصيص إن حكم به على الإطلاق فهو غير مقبول، يعني إن حكم به على الإطلاق فهو غير مقبول، مع لو قال هذا العالم هذا هو الفرق بين التفسير والتأويل لا غير، يعني معنى أنه أبطل جميع الفروق الأخرى ذكر العلماء، فنقول إن هذا التخصيص الذي ذكرته في الفرق بين التفسير والتأويل لا دليل عليه، وإنما هو مصطلح خاص. لكن إذا جعل هذا اصطلاحا خاصا مثل ما فعل الماتريدي في تفسيره واعتمد هذا التفريق وكتب تفسيره على هذا المنهج، الآن حينما نتعامل مع الماتريدي في تفسيره وهو قد استخدم هذا المصطلح، هل نخطئ الماتريدي من جهة المصطلح نقول لا هذا خطأ، أو نقول ما دام قد اعتمد هذا المصطلح لنفسه فنحن نحاكمه لمصطلحه، بمعنى أننا إذا قرأنا في تفسير الماتريدي نحاكمه لمصطلحه، نحاكمه لمصطلحه، ما التفسير عندك وما التأويل عندك، فإذا حكمناه إلى مصطلحه الذي اصطلحه فهذا هو الصواب، لكن أيضا نقول إن هذا المصطلح الذي اختاره هو خاص به وقد طبقه في كتابه، ولكنه ليس هو الصحيح في الفرق بين التفسير والتأويل، ليس هو الصحيح في الفرق بين التفسير والتأويل. واضح الآن الفكرة؟ طيب ننظر المسألة من زاوية أخرى، العمل التفسيري، العمل التفسيري، أنا الآن أريد أن تنتبهوا لهذه القضية ومهمة جدا، يعني تضعون هذه الفكرة، العمل التفسيري، إيش معنى العمل التفسيري؟ يعني أنا إذا أردت أن أقرأ في التفسير وأعرف الراجح من المرجوح، أو إذا أردت أن أفسر القرآن، هل هذه المصطلحات تكون حاضرة في ذهني؟ هل هذه المصطلحات تكون حاضرة في ذهني وأفرق حينما أتعامل مع التفسير أو لا؟ لننظر مثالا، لما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، أنت الآن غافل عن مصطلحات التفسير والتأويل كلها، وقلت لك ما معنى فلا أقسم بالخنس؟ تقول والله أنا قرأت في تفسير ابن كثير فوجدته يقول إن السلف قالوا، بعض السلف قالوا أن الخنس هي النجوم والكواكب. فإذا أردت تفسر الآية تقول فلا أقسم بالنجوم والكواكب، اللي الخنس الجوار الكنس، يعني حال خنوسها وحال جريانها وحال كنوسها. المعنى الآن بالنسبة لك تم أو ما تم؟ كعمل تفسيري انتهى أو ما انتهى؟ انتهى كعمل تفسيري. جاء آخر وقال لا، أنا قرأت أيضا أن الراجح أنها بقر الوحش والضبع، قلت أنا أفسر، فقلت يقسم ربنا ببقر الوحش والضبع حال خنوسها وكنوسها، وبينت معنى الخنوس والكنوس في بقر الوحش والضبع والجريان، وبين صاحبك معنى الخنوس والكنوس والجريان في النجوم. لما اختار هذا القول عمله التفسير الآن صحيح أو ليس بصحيح؟ يعني إيش الخلاف اللي صار بينك وبينه؟ وهي مجرد اختيار المعنى، هل هذا المعنى هو المراد أو هذا المعنى هو المراد؟ لكن أنت الآن تعتبر يعني في العمل التفسيري مفسرا أو لا تعتبر مفسرا في هذا المقام؟ تعتبر مفسرا، وصاحبك أيضا يعتبر مفسرا، بمعنى أن الاختيار من هذه الأقوال لم يخرجك عن دائرة إيش؟ التفسير. الآن في أقوال متعددة، نأتي لمثال آخر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن أبي حاتم لا أعلم خلافا بين المفسرين في هذا الحرف، أن المغضوب عليهم من؟ اليهود، وأن الضالين من؟ النصارى. هذا إجماع، وهو التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير الآن نقول به إلى اليوم أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. جميل، ليس هناك قول آخر، كل الأقوال التي قيلت بعد ذلك هي مندرجة في النهاية تحت هذا القول. فالآن عندنا قول واحد، لما أقول لك ما معنى المغضوب عليهم الضالين تقول اليهود والنصارى، ولما أسأل غيرك يقول اليهود والنصارى. الآن كعمل تفسيري هل اختلف الآن، هل اختلف الآن طريقة تفسيرك في المغضوب عليهم الضالين عن طريقة تفسيرك في الخنس؟ اختلف؟ لم يختلف. يعني أنت الآن في العمل التفسيري سواء كان ما فيه إلا قول واحد، لنتكلم عن القطع، يعني نقطع على الله أنه أراد بقوله غير مغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. لماذا نقطع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا، ولأنه لم يرد خلاف بين السلف أن المراد به هذا المعنى. هذا بناء على قول الماتريدي الذي نقله الآن السيوطي. ولكن لما نأتي عند الخنس الجوار الكنس بناء على رأي الماتريدي الذي ذكره السيوطي سيكون تأويل ولا تفسير؟ سيكون تأويلا، لأنه الآن عندك اختيار متعدد. فإذا كان اختيار متعدد يسميه إيش؟ تأويل، يعني عملك تأويل. وإذا صار قول واحد ليس هناك غيره فيسميه إيش؟ تفسير. هذا الآن التفريق، هذا التفريق هل هو داخل العمل التفسيري ولا خارج العمل التفسيري؟ يعني هل هو من صلب عمل التفسير، هل هو من صلب العمل التفسيري أو خارج؟ هو في الحقيقة خارج العمل التفسيري، يعني وصف خارج العمل التفسيري، يعني هذا وصف أنت تصفه هكذا. أنا كمفسر لا يلزمني هل هذا تفسير أو تأويل على رأيك. في النهاية أنا في قوله غير مغضوب عليهم الضالين مفسر، وفي قوله إيش فلا أقسم بالخنس إيش مفسر، لا مفسر، الحقيقة أني مفسر. أنا شرحت لك رأيه، والآن أقول أنبه أنه في العمل التفسيري هل يختلف العمل التفسيري بين كوني فسرت في الآية الفاتحة وكوني فسرت في آية التكوير يختلف؟ ما يختلف، يعني العمل التفسيري واحد. فإذا قضية التفريق الذي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى هي قضية لا اعتبار لها في العمل التفسيري، لا اعتبار لها في العمل التفسيري. وإلا نضطر نقف عند كل آية وننظر هل نقطع على الله أو ما نقطع. بالدليل على أننا نقطع هو كذا وكذا، إذا كنا ما نقطع فهو تأويل. هذه شغلة طويلة وهي تدل على صعوبة هذا الأمر، فلهذا نقول إن هذا التفريق غير سليم وفيه نظر. طبعا معروف التفريق الصحيح في أن التأويل يأتي بمعنى التفسير كما هو يعني كما هو وارد في القرآن وكما هو وارد أيضا عند السلف وهو الذي عليه جمهور العلماء من المفسرين واللغويين، وأن التأويل ينفرد عن التفسير بمعنى آخر وما تأويل حقيقة الشيء. هذان المعنيان للتأويل كل ما قيل من الفروق المذكورة بين التفسير والتأويل غير هذين فإنها ترجع إلى أحدهما لا محالة، فإن لم يرجع إلى أحدهما فإن ذلك يدل على إشكال في القول المذكور. سأشرح هذه بإيجاز وننتقل. الآن لاحظوا العبارة ذكرت لكم، يعني كل ما قيل في الفرق بين التفسير والتأويل فإنه يرجع إلى ما ذكره السلف أن التأويل بمعنى التفسير أو التأويل ما تأول إليه حقيقة الشيء، فإن لم يرجع إلى أحد القولين فهذا يدل على أن في هذا التفريق إشكال من جهة أخرى. المثال ذكرناه الآن في قضية القطع وعدم القطع. هل يختلف عندي وعندك في الحالين أن نقول أولت قوله تعالى غير مغضوب عليهم بأنهم اليهود، وأولت قوله الخنس بأن النجوم، أو أقول فسرت قوله المغضوب عليهم بأنهم اليهود وفسرت قوله الخنس بأنها النجوم؟ هل في إشكال في العبارتين؟ ما في إشكال. إذن الآن لاحظوا كل هذا التفريق رجع إلى معنى التفسير في النهاية، سميته تأويلا وتفسيرا، وفي النهاية في حقيقته تفسير، وهو في النوع الأول من أنواع التأويل الذي يطابق التفسير أو يماثل التفسير. مثال آخر من المشهور عندنا أن المتأخرين يقولون بأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره أو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة. طيب لما نأتي الآن إلى قولهم صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح لقرينة، إذا صح تطبيق هذا المصطلح على آية من الآيات هو في النهاية ماذا؟ هو في النهاية تفسير، يعني هو في النهاية تفسير. فإذا في الحقيقة كل الفروق التي تذكر في الفرق بين التفسير والتأويل هي في النهاية مآلها إلى أحد هذين النوعين من التأويل، إما أن تكون التأويل بمعنى التفسير وإما أن تكون التأويل ما تأول إليه حقيقة الشيء. وكما قلت لكم إذا خرج عن هذين فإنه يدل على أن هناك مشكلة في المصطلح، يكون هناك مشكلة في المصطلح، والعلماء قد أطالوا في قضية الفرق بين التفسير والتأويل. هذا الآن باختصار ما يتعلق بقضية الفرق بين التفسير والتأويل كما أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.